الله الرحمن الرحيم، أقدم هنا، أقدم هنا في مأمن الأكوان، أقدم هنا في مأمن الأكوان، في مشهد في روضة الرضوان، في أرض طهر خصها الله نعمة وتباركت بسمائها الألحان. أرض تحوط بها ملائكة السماء، أرض تحوط بها ملائكة السماء وتزف للجمع الكثير معاني. جاءوك يا سيدي ويا مولاي يا علي بن مصرضة، جاءوك يا ابن الأكرمين بهمهم، فتلاشى هم الزائرين بآني. أقدم سلاما والسلام مهيمنا عند الرضا والجود والإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحية وسلام لكم مشاهدين الكرام من حرم ثامن الحجج، الإمام الرؤوف أنيس النفوس سلطان طوس علي بن مصر الرضا عليه وعلى آبائه آلاف التحية والثناء. أهلا بكم معنا في هذا البرنامج، هذا البث المباشر في برنامج مع المطهرين. يشرفني أن أستقبل في هذه الحلقة الأولى من هذا البرنامج أستاذ العزيز فضيلة الشيخ حبيب الكاظمي في هذا البرنامج، شيخنا الكريم. تحية وسلام وأهلا بكم معنا في هذا البرنامج، ونبارك لكم هذه المناسبات السعيدة، لكم ولمشاهدينا الكرام نبارك هذه المناسبات السعيدة، ولادة السيدة معصومة وولادة الإمام الرضا الذي هو آتي إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأنا أيضا بدوري أبارك لكم وللإخوة المشاهدين جميعا هذه المناسبة العطرة في عشرة الكرامة.
عشرة الكرامة، عشرة تبدأ من ولادة السيدة معصومة سلام الله عليها حتى ولادة الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا. دعونا نبدأ بالسيدة معصومة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم عمة الإمام الرضا. هناك الكثير من نساء أهل البيت، ولكن هناك تمايز أيضا مثل السيدة زينب، مثل السيدة سكينة، سيدة فاطمة المعصومة من هذا الصنف متميزة، خلدت التاريخ ذكرها. لماذا حصل هذا؟ لماذا خلد التاريخ ذكرى هذه السيدة المطهرة؟
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، مرة أخرى نصلي على محمد وآل محمد. سؤالكم واقعا في محله. أولا أنا أبارك هذه السنة الحسنة، يعني بعض الابتكارات حقيقة لعلها من رشحات عالم الغيب. عشرة الكرامة سمعنا بها في السنوات الأخيرة، وهي عشرة مناسبة، ميلاد السيدة في أول ذي القعدة، وتنتهي بميلاد الإمام السلطان أبي الحسن صلوات الله عليه. عشرة الكرامة هذه واقعا فرصة طيبة لإحياء ذكر الشخصيتين. يعني باقي يعني المناسبات المتعارفة عادة يوم يومين، ولكن في هذه البلدة وفي هذا المكان المبارك يعني يحيون ذكر السيدة والإمام معا في هذه العشرة. سألتموني عن السيدة فاطمة صلوات الله عليها. تارة الشخصية تعرف من خلال إنتاجها، إذا كان له كتاب مؤلف إلى آخره، الإنسان يقيم الشخص من خلال عطائه، ومرة الشخص يقيم من خلال توثيق الغير له، يعني الذي هو في الدرجة العليا من التوثيق يوثقه. الإمام الجواد له موقف من هذه السيدة، من زار قبر عمتي بقم. الإمام الصادق عليه السلام قبل أن تولد هذه السيدة بحسب الظاهر ذكرها بخير، مذكور الرواية في حق هذه السيدة.
الإمام الصادق ذكر شخصان، الإمام الرضا والسيدة المعصومة.
نعم،
في روايته.
فيعني كأنه بشر بولادتها. الإمام الرضا عليه السلام له ما له، والإمام مسلم جعفر أيضا له ثناؤه وإطراؤه على هذه مجموعة هذه المدائح والتزكيات تعرفنا مقام هذه السيدة. وأنتم تعرفون قم من زمان الأشعريين إلى يومنا هذا، هذه البلدة شهدت كثير من الرواة، من الأعلام، من الفطاحل، من المراجع الكبار، ما خلد ذكرهم كذكر هذه السيدة الجليلة عش آل محمد. وأنا بعيني رأيت يعني كبار علمائنا من دون تسميات من مراجعنا الماضين كانوا يقفون أمام قبرها مقام الزائر المتواضع، وهؤلاء يعني ما كان موقفهم من فراغ لولا أنهم أحسوا ورأوا هذه الأمور الكرامات الباهرة لما كان لهم مثل هذا الموقف. من مزاياها صلوات الله عليه، أنا أعتقد أن السيدة فاطمة المعصومة لو أردنا أن نعرف زائر مثالي للرضا عليه السلام،
منذ زائر الإمام الرضا،
الزائر المثالي،
الزائر المثالي،
أنا لا أتجاوز هذه السيدة، أعتبرها أنها هي الزائرة الأولى للرضا صلوات الله عليه. لما هذه دعوة؟
السبب
أنها أولا يعني كم بلغ بها الشوق لزيارة أخيها، أن تخرج من المدينة تقطع الفيافي والبراري وهذه الطرق الموحشة لكي تصل إلى أرض طوس، وأخيرا وافتها المنية في الطريق. وفي بالي رواية الآن أن أريد أن أحققها إن شاء الله في أحد الأوقات، يقال بأن هذه السيدة أيضا تعرضت لموكان قافلتها لحالة من حالات المضايقة، إلى أنه يعني قتل بعض من كان معها ممن معها
يعني سابقة هناك. نعم. في شيراز لدينا إخوة الإمام الرضا.
نعم.
أيضا هكذا
أقول لا قتلوا أمامها يعني من كان معها، ولعل هذا هو السبب في أنها مرضت في مدينة ساوة ثم انتقلت إلى قم، وذلك الاحتفاء الكبير بقدومها. وثالثا نحن في مقام بيان العناصر المميزة. إلى الآن في قم المقدسة، إذا زرتم قم الآن اسألوا عن بيت النور، المكان الذي اتخذت فيه محلا للعبادة، كيف مريم صلوات الله عليها اتخذت محراما للعبادة. يبدو هذه السيدة أيضا كان أنسها بالمناجات والذكر، مجموعة هذه الأمور جعلت لها هذا التميز، وصارت قم عشئة لمحمد، وما قصده جبار بسوء إلا قصمه قاسم الجبارين.
هناك بعض الروايات أيضا تذكر أن هناك مكانة علمية للسيدة معصومة أيضا.
نعم.
وهذا أيضا فيه يعني شيء جميل، لأن قم تحولت من حولها.
نعم.
إلى مركز علمي كبير للتشيع في العالم.
نعم، هي كانت في المدينة. رواية تفضلتم إشارة للرواية المعروفة أنه كان الإمام موسى بن جعفر غائبا، فجاءوا جماعة يقصدون الإمام للأسئلة، فهي يعني أجابت على هذه الأسئلة قبل قدوم الإمام. فلما سمع الإمام بأجوبتها وفضلها عبر عنها تعبيرا بليغا في بيان مقامها،
يعني عالمة.
نعم. فإذا القضية هكذا، أنه يعني هذه السيدة من خلال يعني هذه المحطات المختلفة يعلم بأن لها هذه. ولا أنسى أخيرا سيدنا المكرم، هناك وجه شبه بين هذه السيدة وبين السيدة زينب صلوات الله عليها.
سلام الله.
يعني هي أيضا يعني سنوات سجن الإمام الكاظم عليه السلام.
صحيح صحيح.
يعني بنت متعلقة بأبيها وتنتظر يعني قدومه من السجن وخلاصه من السجن.
وأبك الإمام الكاظم.
نعم نعم، يعلم الله كأبك الإمام، يعلم الله هي كم عاشت وعانت في فراق الإمام صلوات الله عليه أولا، ثم عانت فراق الإمام الرضا عليه السلام.
يعني بين هذين أيضا.
نعم.
هنالك هجوم على المدينة، مضايقات بن العباس،
وفراق معصومين، يعني أولا فراق الإمام
الكاظم،
سلوتها بالإمام الرضا، ثم فراق الإمام، يعني فراق
ليس سهل.
نحن نزور الإمام أيام ونرجع إلى أرض الوطن نستوحش هكذا لفراق.
صحيح.
الإمام.
صحيح.
فكيف بأخت فارقت إمام زمانها وكانت متعلقة بها.
جيد، هذا يبين لنا موقع السيدة فاطمة المعصومة بين أئمة أهل البيت. ذكرتم 3-4 أئمة، ليست مسألة سهلة.
نعم.
ولابد من إمكانية وطاقة وعلم حتى يكون الإمام يؤيد هذه الشخصية بهذا المكان.
نعم.
وهي بركة حلت في مدينة قم كما ذكرنا. دعوني أسألكم سؤال آخر، نذهب إلى الإمام الرؤوف الذي نحن في حضرته. هناك الكثير من الألقاب الموجودة للإمام الرضا، كثيرة. يعني الإمام الرضا هنالك محبة أهل خراسان معروفة له، شيعة وسنة. شاعر أهل السنة في تربة جام يكتب فيه قصيدة ويقول: كل ما ضاقت بي الدنيا قصدت علي بن موسى الرضا ففرجها الله. هنالك محبة خاصة، لكن هنالك تسمية خاصة، أنيس النفوس. وسبحان الله، من دخل هذا البيت، هذا الحرم، وكأن هم العالم رفع من قلبه. لماذا سمي الإمام الرضا بهذه التسمية؟
طبعا اللقب الرسمي المعروف عنه بأنه الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الآن لرضا الله عز وجل عنه، وهو هذا الشيء مفروغ من، أو رضا الخلق عنه، يعني الرضا مقام خالقي ومخلوقي. الإمام صلوات الله عليه مظهر الرضا بقضاء الله وقدره، وأيضا الإمام الذي من يزوره يعني يرجع وهو حقيقة كما قلت أنيس النفوس.
صحيح.
الآن ما هو الوجه؟ أنه أنا أسأل عادة الزوار من بلدان مختلفة، ما إحساسك في مشهد الرضا؟ يقول إحساس كأني في وطني. الكثيرون يزورون الإمام الرضا ويبقون لأشهر، شهر شهرين. والبعض استوطن مشهد الرضا عليه السلام، يعيش الغربة بحسب الظاهر، ولكن يقول كوني بجوار الرضا عليه السلام.
واضحة يعني. نعم. حتى من العلماء.
الآن الكلام يعني ما السبب؟ نحن عادة نبحث عن الخلفية. طبعا الأمور الغيبية لا نجزم بها جزما، ولكن بين جبلي طوس روضة من رياض الجنة.
صحيح.
لما تأتون بالطائرة إلى أرض خراسان ترى الإمام المقام الشريف محصور بين جبلين. إذن الذين أنا أفهمه أن هذه الأرض المقدسة يعني بكلها روضة من رياض الجنة، مما يوجب يعني العيش في هذه النفحات المقدسة. الآن عند قبر النبي صلى الله عليه وآله بين قبري ومنبري.
صحيح.
ولكن الإنسان حتى في خارج الحرم الشريف في الفندق في المنزل يعيش حالة يعني كأنه حرم مصغر، يعيش حالة الأنس بجواره صلى الله عليه وسلم.
هذا القرب، يحس بهذا القرب.
وهذا المعنى قلت أنه لا يحتاج إلى يعني مقام روحي شامخ، حتى صغار السن. حتى في بالي قصة طريفة، العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، أنا أقولها يعني بسند معتبر، ولعل الذي يعني رأى شهد القضية نقل. كان في الطائرة في سفر إلى مشهد الرضا عليه السلام، وزوجته بجانبه في السفر، وبجانب الزوجة امرأة جالسة. طبيعي النساء يتحدثن في السفر، فاكتشفت أنها غير مسلمة، يعني نصرانية أو المهم غير مسلمة. قالت لها أنه ما سبب مجيئك للمشهد؟ قال أتي لزيارة الرضا، أنا حوائجي أخذها من الإمام أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه. يعني حتى غير المسلم لما يأتي إلى هذا المكان يأخذ الحاجة ويرجع. أحد الزوار رأيته عند الضريح قبل فترة، يعني شكله لا يوحي أنه يعني له تميز، ولكن علمت أنه جاء من بلاد بعيدة، ولايات المتحدة. يقول هاج بي الشوق لزيارة الرضا عليه السلام، جئت أسلم وأرجع، يعني لا بقصد البقاء فترة طويلة. ما هذه الجاذبية أو المغناطيس؟ الآن السر على ما أفهم، أولا قلنا بين جبلي طوس هذه البقعة كلها
النبي يقول ستطلب بضعة مني في أرض خراسان.
نعم، تعبير البضعة أيضا خاص يعني للزهراء صلوات الله عليها وللإمام. أنا أعتقد والله العالم، انظروا إلى الإمام الحسين عليه السلام، يعني ما وقع عليه من القتل والفجيعة عوض بأي شيء؟ بالشفاء في تربته، الإجابة تحت قبته، والأئمة من ذريته. أنا رأيت في النص الإمام الرضا عليه السلام جلب إلى أرض خراسان قصرا. أنتم تعرفون أي ولاية عهد، أي حكومة، أي حكم، إمام الوجود، إمام الإنس والجان، يعني استسلم لما قدر له أن يأتي إلى أرض خراسان. رأيت في بعض الأخبار الإمام كان يرجع من الجمعة أو الكذا، كان يتمنى الخلاص من هذه، يتمنى الموت. هذا المعنى
سجن.
نعم هذا نعم سجن، وإذ يعني هو الأمر أعظم من السجن.
صحيح.
يعني العسكريان أيضا كانوا في نفي، ولكن هذا النفي مع يعني إنسان إمام الإنس والجان، ويقال هذا ولي العهد، هذا السكة باسم المأمون وثم باسم الرضا عليه السلام. الآن هناك تفسير واضح لاستسلام الأئمة عليهم السلام لما لا يعني ينسجم مع مقاماتهم، ويبدو أن النبي الأكرم بوصية السماء أعطى لكل إمام دوره. أمير المؤمنين عليه بالسكوت بعد ما حل عليه ما حل، الإمام الحسن عليه السلام كذلك، هؤلاء لهم يعني أوامر إلهية في الصبر على المحن. فإذا الإمام صلوات الله عليه واقعا محنته ليست محنة عادية، ويا للحكمة الإلهية لولا هذا المجيء إلى أرض خراسان كان هذا الموقع، كان هذا المشهد. يعني إيران بلا إمام الرضا عليه السلام يعني ماذا كان فيها من جاذبية معنوية؟ واقعا أعطى لهذه البلدة، لهذه الجمهورية المباركة، أعطى نكهتها الخاصة، محور إيران أرض خراسان. فإذا القضية كما يقال فيها جانب من التعويض الإلهي لما انتابته من المحن والمآسي.
وهذه مسألة أيضا يعني علينا أن ندقق بها. إذا أنت تعقيبا لكلامكم، أيضا أتذكر بأن الدكتور أنطوان بارا كاتب كتاب الحسين والمسيح، عندما جاء إلى مدينة مشهد وهو مسيحي سوري، دخل إلى حرم الإمام الرضا هو وزوجته. زوجته قالت لا أعرف، هناك إحساس لا أعرفه، إحساس غير معروف، نوع من الروحانية الخاصة التي يعني لا مثيل لها، شيء خاص. أنا دائما أقول عندما أذهب إلى حرم الإمام الحسين بمقامه العظيم هنالك حزن وبركة، لكن حرم الإمام الحسين هنالك وكأنه الهموم تزول من القلب. هذا بركة هذا الإمام، هذه البركة. يعني دعوني أسألكم سؤال، ذكرنا عشرة الكرامة، هذه مناسبات كما ذكرتم مهمة وجميلة، جيد نحتفلها أيضا جيد، لكن كيف نستفيد من هذه المناسبات بشكل أفضل؟ يعني هذه فرصة، والفرص إذا لا تستغل تضيع. كيف نستغل هذه الفرص؟
طبعا هنالك عدة طرق لاستغلال هذه المناسبات. أولا يعني الإنسان لما يزور المعصوم في مناسبة ولادته، في مناسبة استشهاده، ويزوره بهذه النية، قطعا هناك التفاتة من المعصوم للإنسان. واقعا العنايات الموجودة في مقامات الأئمة عليهم السلام تختصر الطريق إلى الله عز وجل. أنت قد تتعب أشهر أربعينية كذا، ولكن تأتي للإمام بنظرة ولائية. أنا أعرف البعض كان غارق في المعاصي ومعاصي كبيرة، ولكن يأتي للحرم بنظرة ولائية، يخرج وإذا به حقيقة يصبح من كبار الصالحين والمؤمنين.
أمثلة كثيرة.
وما بدا من بركات مشهده في كل يوم أمسه مثل غده. على كل حال إذا الاستفادة من هذه النفحات. وثانيا أنا أقول للإخوان، خذوا على الأقل من كل إمام من تأسوا بلقبه.
الله،
نعم نحن عندنا 14 معصوم، أنت في مناسبة الإمام الجواد خذ من الإمام جهة السخاء فيه، أنت جواد أم لا؟ الذي يزور الإمام الجواد وهو إنسان كريم الطبع، الإمام التفت إليه يقول أنت فيك صفة تنسجم مع لقبي. الذي يكظم الغيظ الإنسان الهادئ الإنسان الحليم، عندما يزور موسى بن جعفر يقول أنت يعني شبيهنا، طبعا إلى حد ما بأدنى الدرجات. الذي يزور الإمام الهادي صاحب الجامعة الكبيرة وله يعني هم الهداية، دعوة الناس إلى الله عز وجل. الإمام الرضا صفته الرضا بقضاء الله وقدره. الإنسان الذي يستسلم لما حل عليه من البلاء يأتي لزيارة الإمام الرضا عليه السلام، واقعا يعيش حالة من حالات الارتباط الباطني مقابل ذلك الأمر. وعلى كل حال أنا مدام الكلام وصل لهذه النقطة، أحب أن أقول كلمة إن شاء الله تبقى في أذهان المستمعين. أئمتنا لهم حركة جميلة نحن عرفناها من خلال الاستقراء والمراقبة، مما يعطيك الحاجة معجلة وأنت في الحرم، وإما مؤجلة لما تذهب إلى أرض الوطن. ولكن هناك أيضا حركة أخرى، إنسان يحب شيئا، يحب يهوى فتاة مثلا، يأتي للإمام عليه السلام يطلب، يقول أنا أريد هذا المعنى كيفما كان. الإمام لا يرى من المصلحة، هذه الزيجة غير مباركة، يعرفون مواطن العباد، حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، يصغر لك الحاجة، يجعلها باهتة. لهم تصرف النفوس، الإمام من صفاته أن يتصرف في نفوس الطرف، في نفس الطرف المقابل، كالحر وأمثاله. ترى هذه الحاجة لا تستحق هذا الإصرار وهذا الطلب الحثيث، يقول الأمر هين وينسى حاجته. هذه من ألطاف الإمام صلوات الله، وكلهم هكذا لهم هذا المقام. على كل حال سيدنا المكرم، أنا أقول هذه الزيارات بداية ليست نهاية، ليس الغرض من الزيارة أن نزور ونقبل الضريح ونرجع. نريد من الإمام أن ينظر هذه النظرة الولائية، وهم بيدهم هذه القدرة. بتعبير أحد العلماء يقول روح المعصوم كانت في الدنيا ثم ذهبت إلى البرزخ، ما الفرق؟ رأيتم الشمس تشرق وتغرب وتغرب، تزول في وسط السماء، الشمس هي مكان الشمس يختلف. الإمام مكانه الآن كان في أرض خراسان، الآن في الملأ الأعلى، هو الروح ما ماتت أصلا. الإنسان، الآية القرآنية المعروفة، لا تحسبن الذين قتلوا، الإمام إمام الشهداء، يعني هو حي مرزوق إلى آخره. فإن شاء الله هذه الزيارات تكون مقدمة للتغيير الجوهري في هذا المجال.
ذكرتم شيئا يعني خاصا، نحن الآن في بث مباشر، والذي يشاهد هذا البرنامج عادة لا يسكن مدينة مشهد، في كثير من البلدان الإسلامية العربية في العالم، وأنا متأكد بأن القلب هنا عند علي بن موسى رضى له في هذه الزيارة، لكن من بعض الأحيان الأسباب لا تتهيأ. ماذا يفعل هذا الشخص؟
على كل حال أنتم تعرفون سيدنا، الزيارة الحقيقية هي المواجهة روح الزائر لروح المعصوم، هكذا الزيارة الواقعية. وكون هذه الزيارة في الحرم هذا أمر آخر، يعني مواجهة الروح للروح هي العمدة في المقام. فالإنسان الذي هو خارج يعني هذه الدائرة في بلده، وخاصة مع وجود البث المباشر، هذه المناظر المثيرة للتأمل،
إذا الإنسان شاشة لهؤلاء،
الإنسان إذا أغمض عينيه الآن هو لا يرى شيئا. أنا الآن أمام القبة الشريفة، لما أغمض عيني لا أرى شيئا. أنت أيضا في أي مكان في العالم توجه بقلبك للإمام صلوات الله عليه، ولعل هذه الحسرة الباطنية أو هذا الفقد الباطني يجعل الإمام يعطيك أكثر مما يعطي الزائر. يعني الملاك هي هذه الحرقة القلبية الباطنية. فإذا لا مانع أبدا أن يكون الإنسان في مكان بعيد. ولهذا ترى في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في المفاتيح، زيارة النبي من قرب وزيارة النبي من بعد، يعني أنت بعيد صلى الله عليك يا أبا عبد الله ثلاثا، تنظر يمينا شمالا تكتب لك زورة، وأنت في وطنك اذهب إلى السطح وانظر يمينا وشمالا. قل صلى الله عليك يا أبا، رواية في كامل الزيارات، هذه زيارة بكل معنى الكلمة. فإذا لا تتوقف الزيارة المقبولة النموذجية بالسفر إلى، طبعا لما تسافر وتأتي من زارني على بعد داري وشكوني مزاري، نعم
هذه الرواية خاصة، نعم. من زارني على بعد داري،
نعم. الزيارة فيها نفحات إضافية، في حد أدنى من النفحات تعطى للمتوجه أينما كان، وهناك إضافة تعطى للإنسان الذي يزوره. وكلما كانت الزيارة الشاقة كزيارة أختها السيدة المعصومة تأذى في الطريق، قطعا هذه الزيارة فيها نفحات إضافية.
هنالك جيد، إذا وصلنا إلى هذا الحرم، هذه توصيات مهمة أيضا، ماذا نفعل؟ ما هي الآداب؟ ما هي الأدعية التي توصنا بها فضيلة الشيخ؟
وفعل زيارة الجامعة سيدنا من أفضل الزيارات التي فيها، وهو من زيارات المنقولة عن حفيده الإمام الهادي عليه السلام، والذي يقرأ الجامعة وهو مرتاح من المضامين. واقعا زيارة الجامع فيها بيان لأعلى المقامات، مقامات المعصومين عليهم السلام، الذي يقرأها وهو معتقد بها، معتقد اعتقادا يعني منطقيا لا تعبديا، هذا إنسان حقيقة وصل إلى مرحلة راقية من الولاية. الصلاة الزياء نقول للإخوان صلي ركعتين بالتوجه عند الرأس الشريف، الآن الصلاة المعروفة بسورة الرحمن وياسين الذي في بالي، هذه ركعتان بالتوجه تعطيها هدية للإمام صلوات الله عليه. خذ زاوية، الحمد لله حرم الإمام يعني حرم واسع، يعني أروقة مختلفة، وهناك شيء من الزهور وكذا وغيره، خذ زاوية في الحرم وتفكر في أمرك،
اختلي بنفسك،
محاس اختلي مع نفسك، وقل يا مولاي، أنت مرة تختلي مع نفسك على الشاطئ على البحر في الفراش، ومرة أنت أمام الضريح، قل يا مولاي أعني، عرفني عيوبي، إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وبصره بعيوب نفسه وزهده في الدنيا. أطلب المقامات الثلاث.
يعني كلامك نعم. فضيلة الشيخ، دعوني أذكر مسألة يعني خاصة هنا في مدينة مشهد. من لديه مشكلة، من يعني قلبه يؤلمه فشيء مشكلة، يلجأ إلى حرم بدون إرادة، من دون برنامج. عندما سمعنا خبر استشهاد سماحة الإمام القائد في ساعة بعد صلاة الصبح، تأكد الخبر، الجموع التي توجهت إلى حرم الإمام الرضا لجأت إلى إمامها في هذه المصيبة. أنا سألت أحد الإخوة، قال لا أعرف كيف وصلت، القدمين أخذتني إلى علي بن موسى الرضا، هذا الإمام ملجأنا، كلما احترنا كلما ضاقت بنا الدنيا الحمد لله نلجأ إلى هذا الإمام الشريف، إلى هذه البقعة المباركة، ونسأل الله يعني أن يدوم هذا، أن نكون في هذا المقام، لأن هذه النعمة زوالة بعض الأحيان. جيد فضيلة الشيخ، في نهاية هذا القسم من الكلام، إذا كان عندكم توصية أو دعاء، وأنا أطلب منكم بشكل خاص دعاء لنا ولكم وللمشاهدين الكرام، ولدينا بعض الوقت أيضا.
هناك رواية سيدنا في بالنسبة إلى الإمام موسى بن جعفر والإمام الجواد، أنه رب العالمين يعني حفظ بغداد بوجود الإمامين الإمام الكاظم صلوات الله عليه. الآن في بالي الإمام الكاظم لوحده أو الإمام الجواد، أظن الإمام الكاظم لوحده بالرواية. أيضا الإمام حقيقة يعني من موجبات النصر والفوز والفلاح وحفظ كل البلاد، وخصوصا المتعلقة به، يعني
صحيح.
القلوب هنا متعلقة بالإمام صلوات صحيح. الله عليه تعلق. توصيتي للإخوان بعد اللقاء، إذا أحسست بحالة من الرقة القلبية، ولعل البعض الآن ونحن نتكلم ينظر الآن طرق المواصلات هذه الأيام ليست ميسورة، مغلقة. الكثير كان يتمنى في السنوات الماضية، كان مدمن أيام الولادة عشرة الكرامة في جوار الرضا عليه السلام، أقول لا بس يعني خذ زاوية إذا رق قلبك وتوجه إليه بالسلام، وقل له يا مولاي الحي، كنوا معي جهيدا في هذه النقطة، الحي الذي يسمع، الميت لا يجب عليه رد السلام، إذا كان حيا وهو أطرش أيضا لا يجب عليه، أنت حي سميع ترى مقامي، تشهد تسمع كلامي، وأطلب منك أن ترد علي السلام،
يا الله.
سلم عليه. الإمام لما يقول عليك السلام يعني عليك السلام من رأسك إلى قدمك في دنياك وآخرتك،
والدعاء في آخر هذا اللقاء إذا أمكن فضيلة الشيخ لنا وللجميع المؤمنين، وخصوصا لأحبائنا الذين يحرسون هذا البلاد من المقاومين والمحاربين، اللهم احفظهم إن شاء الله.
هذه الفقرة من دعاء التوسل نجعلها ختام الحديث. طبعا. السلام عليك يا مولاي، يا مولاي يا أبا الحسن، يا علي ابن موسى، أيها الرضا المرتضى، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا استشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
يا الله. أحبائي إن شاء الله مشاهدينا الكرام إن شاء الله نيابة عنكم نطلب من فضيلة الشيخ أن يزور زيارة اليوم إذا أمكن نيابة عن كل من يسأل الدعاء والجميع لديهم مرضى لديهم حاجة إن شاء الله لا تنسونا من دعاء فضيلة الشيخ في هذا المقام المبارك. أحبائي مشاهدي قناة المعارف نودع فضيلة الشيخ حبيب الكاظم ونشكره لهذا الحضور المبارك ونسأل الله لكم التوفيق وإن شاء الله سنكون غدا أيضا مع فضيلة الشيخ وفي هذه الأيام حتى ولادة الإمام الرضا. أحبائي دعونا نذهب إلى فاصل ونعود إليكم في هذا البرنامج.